عملية تحميل صنعاء للنظام السعودي والمجتمع الدولي مسؤولية الجرائم بحق أبناء اليمن؟ ماذا في تفاصيل جريمة الشاب الشهيد العلي على أيدي الأمن السعودي طبعا، والكثير والكثير من التساؤلات المطروحة حاليا، وكيف يمكن التوقف عند هذا الكم الهائل من التساؤلات التي تحتاج إلى إجابات، ولا زال الجانب الأمريكي والاستكبار العالمي يقف إلى جانب محمد بن سلمان في جرائمه، إلى جانب تحالف العدوان في كل الجرائم التي ارتكبها بحق أبناء اليمن، ولا زال يرتكب المزيد منها، وليس آخرها ما ارتكبه مؤخرا بحق أولئك المهاجرين اليمنيين، بالإضافة طبعا إلى الأفارقة. الانتهاكات السعودية بحق المغتربين اليمنيين على ذكر ذلك أثارت سخط واسع لدى المجتمع اليمني الذي يرى نفسه دائما مستهدف على تراب وطني وفي غربته من قبل نظام قائم على أساس الجريمة، النظام السعودي. مكتب حقوق الإنسان بصعدة سجل وفاة مغترب خلال نوفمبر اعتقلته السلطات السعودية في محافظة العارضة بتهم كيدية، أودي على إثرها السجن لسبعة أعوام ليطلق سراحه بعدها مسلوب الصحة والمال، وقد فارق الحياة بعد أسابيع من إطلاق سراحه قضاء في المشفى على أمل إنقاذ حياته. مدير عام مكتب حقوق الإنسان بصعدة يحيى علي الخطيب قال: منذ بداية العدوان في كل يوم نرصد حالات من الجرائم التي يرتكبها العدوان، سواء أخذ مواطنين مقيمين بطرق غير شرعية، تعذيبهم داخل السجون، القتل الذي يحدث بشكل يومي على الشريط الحدودي، وآخر الانتهاكات جريمة كبيرة بحق مواطن يمني اسمه صالح وهان. والقائمة تطول في الحديث حول هذا الحجم الهائل من الجرائم. كيف يمكن معاقبة النظام السعودي، محاسبته، وكذلك مقاضاته قضائيا في المحاكم الدولية، باعتبار أن ما ارتكبه ولا زال يرتكبه هي جرائم تصل إلى الإبادة الجماعية، تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية بكل ما تعنيه الكلمة، بعد هذه السنوات العجاف الثمان من الحصار والقتل والتجويع والأمراض والأوبئة وما جرى من قتل للناس في كل يوم في كل ساعة، كلها جرائم يجب أن يحاسب ويعاقب ويقاضى عليها النظام السعودي. هذه الجرائم لا يمكن أن تسقط بالتقادم، وكذلك لا يمكن أن يفلت من العقاب، حتى وإن منحت الولايات المتحدة الأمريكية حصانة لبن سلمان باعتباره كما تقول بأنه رئيس للوزراء، لا يمكن أن تكون هناك حصانة للجلاد للمجرم مهما كان. نذكر فقط بأن الشعوب التي عاقبت حكامها اليوم قادر أن أبناء نجد والحجاز على معاقبة هؤلاء الذين ارتكبوا هذه الجرائم بحق أبناء نجد والحجاز وأبناء المملكة اليوم وكذلك أبناء اليمن. ولا نذهب بالتاريخ بعيدا، فقط نقول بأن صدام المقبور الذي يعدم على يد الشعب العراقي أو حسني مبارك أو معمر القذافي الذي سحل في الشوارع، كلها أمثلة حاضرة بيننا وأمامنا من خلال ما شاهدناه جميعا خلال الفترة الماضية. لا يمكن أن يكون فيها الجلاد هنا تمنحه حصانة، يعني لو منح حصانة ذلك الجلاد في ليبيا أو مصر أو العراق أو تونس، فالشعوب لا يمكن أن ترحم أو تعطي الحصانة لذلك الجلاد. لذلك نقول بأن أبناء اليمن لا يمكن أن يسكتوا على هذه الجرائم، وإن منحت الولايات المتحدة الأمريكية بن سلمان أو حتى أبيه أو عمه أو خاله حصانة، فلا يمكن أن تعفيه أو تعفيه من المحاسبة والمعاقبة، ولا يمكن أن يتنصل عن هذه الجرائم مهما دفع من أموال، وهو لا زال يدفع. نواصل بعد قليل رافقون. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان، إلى هذا اللقاء في هذه اللحظات التحق بنا الخبير العسكري والاستراتيجي العميد عبد السلام عامر. سيادة العميد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وبياكم. سيادة العميد، نسأل بداية عن تبعات هذه الجرائم التي ارتكبها النظام السعودي ضد اليمن قانونيا كبداية، تفضلوا.
أخي الكريم، نحن في اليمن في خلاف تاريخي مع مملكة كرم الشيطان من غزوة بدر إلى اليوم، جرائم المملكة على الشعب اليمني بصورة مستمرة من مجزرة تنومة للحجاج اليمنيين الذي دار ضحية أكثر من 3000 حاج ومن تم حرب 34 مع الإمام يحيى عندما تحالفت مع بريطانيا ودعمت تالقة الأبناء الشعب اليمني لعدم رضوخهم للاحتلال البريطاني في ذلك التاريخ، ومن ثم دعمهم وقيامهم في ثورة 26 سبتمبر في إيواء الملكيين ومحاربة الشعب اليمني وتحالفهم مع بريطانيا وفرنسا وقتلوا أبناء الشعب اليمني في كل مكان، ومن ثم دعم ما كان يسمى بالجنوب العربي وتغذية بعض مرتزقة وعمالهم في الشمال وصراع مستمر. نحن الشعب اليمني ندفع ضريبة الجوار إلى اليوم. جرائم آل سعود مستمرة حتى في حرب 94 قامت بتغذية عناصر الانفصال ودعمتهم بالمال والسلاح وراح ضحيتها أكثر من 20,000 شهيد من أبناء الشعب اليمني. فالمملكة العربية السعودية في جرائمها التي متغطى من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الذي اشترتهم بأموالها لتغطية جرائمها في اليمن والسكوت عليها وشراء كل القيم والأخلاق والمواثيق الدولية والقوانين ضربت بها عرض الحائط بشرائها للأموال من قبل الأشخاص عديمين الضمير وعديمين الإنسانية. نحن في المملكة نحن في حرب مستمرة مع المملكة العربية السعودية منذ الأزل إلى اليوم، فجرائمها اليوم مستمرة في كل مكان سواء عن طريق الصواريخ أو الطيران أو عن طريق العملاء والمرتزقة أو عن طريق تربيتهم ودعمهم لتنظيم القاعدة الذي يقوم بالتفكير في كل مكان وحتى في المحافظات التي تحت هيمنتهم وتحت احتلالهم إلى اليوم. نحن في الشعب اليمني صابرين على هذا الجار السيء منذ زمن طويل حتى اليوم، ولكن اليوم في ظل القيادة السياسية مطلب السيد المجاهد العلم السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ومن حوله من الرجال المخلصين الأوفياء لهذا الوطن أصرينا على عدم التبعية وعدم الرضوخ وعدم السجود إلا لله سبحانه وتعالى وعدم الركوع إلا لله سبحانه وتعالى، وسوف نقاوم وننتصر لقضيتنا وشعبنا مهما كان يكلف الثمن.
طيب سيادة العميد، هنا أسأل حول قضية منح المحكمة الأمريكية بن سلمان الحصانة القضائية باعتباره رئيسا للوزراء، على أي قانون يمكن أن تستند هذه الحصانة التي يحاول من خلالها الجانب الأمريكي أن يعفي من بن سلمان المسؤولية القضائية ومسؤوليته قضائيا وعدم محاسبته لاحقا قضائيا من خلال ما يطرحه اليوم على الجرائم التي ارتكبها؟ وهل يحق أساسا للجانب الأمريكي أن يمنح الحصانة لهذا وذاك الذين ارتكبوا جرائم بحق أبناء دول أخرى بالإضافة إلى أبناء جلدتهم؟
هذه الخطوة التي قامت بها أمريكا هي سباقة لتغطية جرائمهم في اليمن، وما حصل في قضية الصحفي السعودي الذي قتله بن سلمان في تركيا، أمريكا هي أمريكا المال، أمريكا المصالح، ديمقراطيتها حسب مصالحها وحريتها حسب مصالحها. هما ترم حلب بن سلمان أكثر من 500 مليار دولار هو وبنته عندما زاروا المملكة وحلبوهم هذه الصفقة وهذه الأموال التي أخذت من أموال الأمة العربية والإسلامية إلى أمريكا. الآن بايدن يريد نفس الصفقة بهذا الإعفاء الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. هو قرار أمريكي داخلي، كون بن سلمان وأسرته يتبعون الإدارة الأمريكية وهم تحت الحكم الأمريكي وتحت الحماية الأمريكية، وكل ما يملكونه يعتبر تبع العالمية التي تدعمها أمريكا وتفرض سيطرتها على مجلس الأمن أو المتحدة أو محكمة الله أو محكمة الأهاي. فهذا المال أصبح هو السائد وهو الذي يسير السياسة ويسير الأمور في المنطقة وفي الشرق الأوسط بأموال آل سعود والتكبر والغطرسة الأمريكية التي سيطرت على كل القرارات سواء الدولية أو الأممية أو حتى الدول قرارات الدول المستقلة. أصبحت أمريكا تتدخل في كل القرارات وفي كل القرارات التي تخص الدول والشعوب إلا دول محور المقاومة التي تدعمه إيران. أصبحت هذه الدول هي الدول التي تتمتع بالحرية والديمقراطية وسيادتها على نفسها وقوانينها على شعبها.
طيب سيادة العميد، نسأل هنا عما يجري اليوم في جنوب اليمن والجرائم التي ارتكبت وترتكبت هناك، ارتكبت هناك لا تعد ولا تحصى، لا زالت مرتزقة المحسوبون على الجانب السعودي من جهة والإماراتي من جهة أخرى يرتكبون جرائم بحق بعضهم البعض أولا، ثانيا بحق أبناء تلك المناطق. أيضا كيف يمكن هنا جمع هذه الجرائم التي ارتكبت بحق أبناء تلك المناطق في قضية مقاضاة ومحاسبة ومعاقبة النظام السعودي على كل ما ارتكبه؟
نحن لا نعول على الانتقام أو الأخذ بحقنا على أمريكا وعلى مجلس الأمن أو على أي دول إقليمية. نحن نعول على شعبنا الصابر والصامت والصابر على أخذ حقه بيده إن شاء الله. أما العملاء والمرتزقة فأنت تعلم أن أي عميل أو مرتزق لا قرار له
أكيد.
ولا سيادة له، وإنما هو يعتبر عبد أو أجير ينفذ ما يملى عليه من دول من الدول التحالف والدول المستعمرة في بعض المحافظات والساحل اليمني. نحن نطالب وحضرنا المغرب بهم والعملاء والمرتزقة بأنهم الآن أصبحوا كل القادة من عند محافظ مارب ومحافظ الجوف وقادات المناطق العسكرية الآن أصبحوا تحت الاحتلال وهم محبوسين داخل الأراضي السعودية ولا يمارسون أي أعمال لهم، وأصبحوا تحت لجامة الجبهية هم وعوائلهم كونهم هزموا في معركتهم التي أخذوا أموال من قبل السعودية لتنفيذها وفشلوا فيها. فما يحدث في الجنوب أو بعض المحافظات هو عمل تخريبي بحت تقوم به دولة الإمارات والسعودية انتقاما من أبناء هذه المحافظات كونهم لم يقدروا على تنفيذ مشروعهم الخبيث ومشروعهم الاستعماري في بعض المحافظات اليمنية. ولكننا بفضل الله بفضل الرجال الصابرين والصامتين سوف نحرر هذه المحافظات عما قريب ونستقل بقرارنا السيادي إن شاء الله سبحانه وتعالى
إن شاء الله. طيب أين تضع اليوم قضية الهدنة من عدمها وحالة لا سلم ولا حرب في قضية وجوب مقاضاة السعودية على الجرائم التي ارتكبتها؟
أخي العزيز، الهدنة ما فيش هدنة، اللهم إنها تهدئة لتفرط أمريكا على السعودية للحفاظ على منابع النفط والغاز لتغطية العجز الحاصل في الناتج عن الحرب الأوكرانية الروسية وتغطية ما نقص من مادة النفط والغاز فقط. أما الهدنة ليس لا توجد هدنة، والهدنة ربطت ثلاث مطالب رئيسية للشعب اليمني
صحيح،
وهي فك الحصار على مطار صنعاء وميناء الحديدة ورفع ووقف العدوان ودفع المرتبات، ولم ينفذ من هذه الأشياء أي بند من تلك البنود، وإنما هم رابطين خوفا على مصالحهم فقط. أما أنه هدنة واستفاد الشعب منها، لم يستفيد الشعب اليمني منها، ونحن مصرين على أما هدنة ودفع مرتبات أو صواريخ ومسيرات كما أصبح الأخ وزير الدفاع.
صحيح. هل تعتقد بأن الجانب السعودي سيستخدم هذه الورقة كورقة ضغط، أي يقول لك سأرفع عنك الحصار وسأنهي العدوان مقابل أن لا تقاضيني في المحاكم الدولية وأن توقع لي بأنني معفي عن كل التعويضات للجرائم التي ارتكبها في اليمن والأنفس التي أزهقها في اليمن وينتهي كل شيء؟ هل تعتقد أن هذا وارد ممكن؟
ما واضع إلا، ولكن الجواب على هذا السؤال قد يكون من اختصاص القيادة السياسية المترب السيد القائد حفظه الله والسياسيين والمختصين في هذا الجانب كونهم هم المشتكين باللجنة المفاوضات في هذا الشأن.
هل ممكن ذلك أن يعني يحدث أم لا من وجهة نظركم كمواطن يماني؟
هما فرضوا هما يطالبون ونحن نعلم بذلك أنهم يطالبون أنه ممكن نرفع عنكم الحظر وممكن نوقف العدوان وممكن نعوضكم ونعوض عما تم تدميره وعما تم ونعوض القتلى والجرحى ونعوض كل ما خسره الشعب اليمني مقابل أنكم تعفونا من وتتعهدوا بعدم المطالبة في محكمة الأهالي ومحكمة الجناية الدولية أو تطالبونا في المستقبل عن ذلك. نحن نعلم أنهم يطالبون ولكن القيادة السياسية الرؤيف هي صاحبة القرار ونحن مسلمين للعلم في كل ما يتخذ.
طيب. كلمة أخيرة قبل أن نودعكم، هل تعتقد بأن مقاضاة المملكة العربية السعودية باتت قاب قوسين أو أدنى أم أنها باتت بعيدة ولماذا؟
هي بتحاول ان تقاضي ذا الحفاظ على ما الوجه، ولكن الشعب اليمني سيرفض ذلك، اوعدك انه سيرفض ذلك وسينتقم بدماء ابنائنا ما كلفنا الامر
ان شاء الله. بارك الله بكم سيادة العميد عبد السلام عامر الخبير العسكري والاستراتيجي من اليمن، شكرا جزيلا لكل ما تفضلتم به.
حياكم الله خير.
حياك الله بك.
وحد الصف ملتقي الشرف والقبايل توحد شورها شعبنا التف والعالم عرف بسعة القبيلة وحضورها
يا سلام لحميان الطرف في حما أرضنا وحضورها يا قبايل لغى الخصم اعترف والميادين تثبت دورها
الصف ملتق الشرف والقبايل توحد شورها شعبنا التف والعالم عرف بسعة القبيلة وحضورها
كل من زاد بغيه والسرف جاتك الحرب جات صدورها حرب تنسيك جيشك والترف تخمد انفاسكم وغرورها
الصف ملتق الشرف والقبايل توحد شورها شعبنا التف والعالم عرف بسعة القبيلة وحضورها
برق النصر قد علا ورب والبشارات ولع نورها خاب من غاب عنا وانصرف يوم فزعتنا وشورها
وحد الصف ملتق الشرف والقبايل توحد شورها شعبنا التف والعالم عرف بسعة القبيلة وحضورها وحد الصف ملتق الشرف والقبايل توحد شورها
حياكم الله وأهلا بحضراتكم سمعينا الأكارم في كل مكان. إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي ساعة ننشر فيها للتاسعة وأربعين دقيقة. مساهمات ومشاركات وصلتنا الأخ العزيز والفاضل مختار الأزي من اليمن أرسل إلينا أكثر من مساهمة يقول بعد السلام والتحية لكم السلام أخي الكريم حياك الله أبا مختار سلامي لكم للضيوف المحبين والمستمعين وبعد هذه مقالة بعنوان اليمن تحالف وصراع الأدوات بهدف كسب الولاء وتقديم الخدمات جاء في المقال. ما الذي أنجزه مجلس فنادق الرياض القيادي؟ سؤال حير القواعد الشعبية لأدوات السعودية وكذلك أدوات الإمارات وليس فقط العامة بل وحير ناشطيهم وإعلاميهم وساستهم وقياداتهم حتى أنتجت تلك الحيرة برامج متلفزة مضطربة وتغريدات متناقضة وكتابات حائرة ونتيجة لذلك التناقض والحيرة والاضطراب تجدهم يستاءون حينا ويطلبون حينا آخر يشيدون بمجلس الرياض القيادي حينا ويهاجمونه حينا آخر يقرون بشرعيته حينا ويتنكرون له حينا آخر يلومون رشاد العليمي ويتحشون كل مكون ذكر ممثلة في الإصلاح مثلا لا ينسون السوء للعرادة وأتباع عفاش يستعبدون طارق وكذلك بقية المكونات يتحاشون إشراك أو زرعت المحرمي وعبد الله العليمي وعثمان مجلي وعيدروس الزبيدي وفرج المحسني في سياسات قيادي أو سيئات قيادي الرياض. ينسبون السيئات لرشاد العليمي، يتناسون أنهم جزء منها، لكن لا غرابة في ذلك، لأنه عندما تتعدد القيادات تكثر حالات الانقسام، إلى آخر المقال وما جاء فيه، مع شكر الجزيل للأخ أبو مختار الذي أرسل إلينا أيضا مقال آخر. عبد السلام: نحن في موقع الدفاع والكرة في ملعب السعودية، تحت هذا العنوان كتب يقول. خبر قال رئيس وفد صنعاء في المفاوضات السياسية محمد عبد السلام أن انتهاء الهدنة جاء كنتيجة لنهاية الاتفاقات السابقة التي تمت برعاية الأمم المتحدة، باعتبار أنها استكملت أو استنفذت خياراتها، وأصبح صرف المرتبات مطلب أساسي. وأوضح عبد السلام في حديثه لنشرة منتدى مجال ضمن ورقة حملت عنوان: هل يمثل اليمن الجديد تهديدا للسعودية؟ أن الكرة في ملعب النظام السعودي، لأن العلاقات بين صنعاء والرياض ترتبط في الأساس بموقف الأخيرة وطريقة تعاطيها، فصنعاء في موقف الدفاع وهذا أمر واضح. وأشار إلى أن الرياض هي من تقود تحالف دولي كبير، وهي من تعمل في الأروقة الدولية لاستمرار الحصار على اليمن واستمرار الضغط الدبلوماسي ومن خلفها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. حول دور الفصائل اليمنية التي تقاتل في صف التحالف السعودي الإماراتي في تعميق المخاوف السعودية بشأن اليمن ونهضته، عبد السلام قال أن هذا الدور يجعل السعودية لا تنظر إلى فرص السلام، في إشارة إلى أن فصائل التحالف وقياداته يعملون أشبه بتجار حروب على حساب اليمن ومعاناة شعبه. عبد السلام قال أن مساعي فصائل التحالف منذ بداية الهدنة لتفجير الوضع يؤكد وبشكل واضح عن قلقهم من صرف المرتبات ورفع الحصار، في مؤشر على رغبتهم في استمرار الحرب والحصار على اليمن، وهذا ما يعمل عليه المرتزقة في كل زمان ومكان. مع شكري وتحياتي وتقديري للأخ المختار دائما على كل ما يرسله إلينا. الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي، نستمع إلى مسامتي الصوتية التي وصلتنا قبل قليل.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. لقد أكد السيد محمد عبد السلام رئيس الوفد الوطني بأن مخاوف السعودية من استقرار اليمن غير منطقية، ومصلحتها في إنهاء العدوان، وأن مخاوف السعودية من نهوض اليمن القوي والمستقل ليست منطقية، ولا أحد يستطيع أن يضمن للرياض التخلص من هذه المخاوف، لأن ذلك يعني بقاء اليمن مستباحا، وهذا ما لا يقبله أحرار اليمن حاليا. لذلك فإننا نقول بأن العدو السعودي سوف يتحمل تبعات الجرائم والحصار على اليمن طوال هذه الفترة من الزمن حتى يومنا هذا، وأن الجرائم التي اقترفتها أيادي السعودية والسعودية بنفسها لن تسقط بالتقادم، وبالتالي لن تكون المملكة السعودية في أمان طالما واستمرت في عدوانها وجرائمها وحقدها الدفين على يمن الإيمان والحكمة. فقد آل الأوان لأن يدفع العدو السعودي فاتورة كل جرائمه ضد اليمن واليمنيين في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل، وما ذلك على الله بعزيز، وما النصر إلا من عند الله العلي القدير. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
حياك الله بياك، شكر جزيل أخي العزيز والفاضل محمد مهدي الذي يسلم علينا وعلى الكادر وضيوف المستمعين، حياك الله بياك وشكرا على مساهمتك وتواصلكم معنا. محمد خليل من قطر، بارك الله بك أخي الكريم لكل ما أرسلتموه إلينا. الأخت فاطمة من العراق أيضا كتبت تقول: آل سعود وأمريكا والكيان الإسرائيلي يد واحدة، متآمرون على الأمة، يقتلون المسلمين الأبرياء في اليمن، في سوريا، في العراق، في فلسطين، لبنان، وجرائم آل سعود وأمريكا وإسرائيل لا تعد ولا تحصى ولن تغتفر. فاطمة من العراق، حياك الله وبياك أختي الكريمة، شكرا على هذه المساهمة والمشاركة معنا. سوف نحاول أيضا أن نتوقف عندما يوزع وينشر في هذه اللحظات وهذه الساعات عبر شبكة أخبار المسيرة التي تقول في خبر عاجل: لقاء تنسيقي لهيئة مكافحة الفساد ووزارة الإعلام والمؤسسات الإعلامية، حيث نظمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالشراكة مع وزارة الإعلام اليوم اللقاء التنسيقي الثاني مع قيادة المؤسسات الإعلامية حول تعزيز دور الإعلام الوطني في مكافحة الفساد والوقاية من عبد العزيز بن حبتور رئيس حكومة الإنقاذ استقبل الممثل المقيم الجديد لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف بيتر جيمس هوكين. وبن حبتور قال: إنهاء العدوان والحصار وبلوغ السلام العادل كفيل بإنهاء المعاناة الإنسانية لشعبنا التي تتعاظم سنة بعد أخرى. هناك أيضا في الأخبار الكثير والكثير مما يخص الجمهورية الإسلامية في إيران وفلسطين ولبنان والعراق و غيرها. هنا أيضا لا بأس أن نتوقف عند الإعلام الشعبي الياباني: أمانة العاصمة الإبلاغ عن أي شخص يقوم بتحصيل أي مبالغ مالية من أصحاب البسطات والباع المتجولين، إلى آخر هذا الخبر. طبعا توجد لدى قناة الحدث السعودية نشرة خاصة باليمن يصنع فيها المعنيون عشرات الأخبار والتقارير الملفقة يوميا اعتمادا على منشورات فيسبوكية مع تحريفها وتضخيمها أو ابتداع أكاذيب واختلاق أحداث وصناعة أوهام، مع أنه عمل يومي مكثف لكنه سخيف وتافه إلى أبعد ما يكون بقلم بندر الهتار. طبعا المملكة العربية السعودية معروفة بذلك، واليوم ما تقوم به واضح أيضا ضد إيران أو ضد اليمن وضد أي بلد يعاديها أو يعادي الكيان الصهيوني وأمريكا. نعم، منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل تتحدث عن 8116 طفل سقطوا بين شهيد وجريح منذ بدء العدوان الأمريكي السعودي، وعن استشهاد 3860 طفل وإصابة 4256 آخرين منذ بداية العدوان. منظمة انتصاف تقول أن حوالي 6000 مدني أصيبوا بإعاقة نتيجة للأعمال العدائية المسلحة منذ بدء العدوان، ومنهم ما يقارب 5559 من الأطفال، وأن هناك 2,400,000 طفل على الأقل ما يزالون خارج المدرسة من أصل ما يقدر ب10,600,000 طفل في سن الدراسة في اليمن اليوم. وأن الحصار أدى إلى زيادة معدل سوء التغذية، حيث تم تسجيل أكثر من 2,300,000 طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية. هناك 632,000 طفل في اليمن يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم المهدد لحياتهم بالوفاة خلال العام الحالي. كارثة بكل ما تعني الكلمة، وهذه الأرقام تعني أن هناك موت بطيء للآلاف في اليمن يشارك ويساهم في العدوان ومن يدعم هذا العدوان حتى هذه اللحظة. فمقاضاة هذا العدوان يجب أن تكون هنا مضاعفة على هذه الجرائم التي يتعمد فيها قتل المواطنين بشكل بطيء. صنعاء مصممة على حقوق الشعب اليماني قبيل زيارة مرتقبة لوفد سعودي إلى صنعاء مجددا. رئيس وفد المفاوضات سيد عبد السلام محمد عبد السلام قال: وفقا ما نقلته عنه صحيفة المسيرة فأن صنعاء على استعداد لمناقشة قضايا الأمن والحدود والعلاقات مع السعودية، في حين استبعدت أي ضمانات بشأن مطالب عدم استخراج الثروات اليمنية، في إشارة إلى مطالب السعودية التي ظلت لعقود تمنع أي محاولات الاستفادة من ثروات البلاد بشأن عدم التنقيب عن النفط والغاز وفي المقدمة الجوف. عبد السلام اعتبر حديث السعودية عن مخاوف من نهوض اليمن القوي والمستقل غير مبررة وتبقي البلد مستباحا، متهما المرتزقة بمحاولة تضخيم تلك المخاوف لإثناء السعودية عن النظر لفرص السلام. هذه التصريحات التي تأتي وسط أنباء عن زيارة مرتقبة مجددا للمرة الثانية لوفد سعودي إلى صنعاء، تشير إلى المساعي السعودية لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق شامل وكلي مع صنعاء يتضمن وقف الحرب والعدوان وإنهاء الحصار بشكل كامل وجذري، وهذا ما حاول الجانب الأمريكي أن يعرقله خلال الفترة الماضية كما سمعنا. طيب، نتوقف عند فاصل، نواصل بعد اللقاء، رافقونا.
طالما هناك إرادة، طالما هناك تحمل للمسؤولية من جانبنا نحن كشعب مظلوم، شعب معتدى عليه، شعب يدافع عن نفسه، يدافع عن أرضه، يدافع عن عرضه، يدافع عن حريته، يدافع عن كرامته، يدافع عن استقلاله، يدافع عن مبادئه وقيمه وأخلاقه. شعب يصر بكل عزم وبكل مسؤولية أن يكون شعبا حرا وعزيزا ومستقلا وكريما، وألا يتحول إلى شعب خاضع لسيطرة الآخرين ممن هم في أنفسهم ليسوا إلا أداة للأمريكي والإسرائيلي. يأبى شعبنا أن يكون مجرد شعب خانع ومسحوق ومستذل ومجهور تحت سيطرة الإمارات أو سيطرة السعودي، الذي هو بنفسه النظام السعودي والنظام الإماراتي، كل منهما ليس سوى أداة خاضعة بالمطلق للسيطرة الأمريكية والإدارة الأمريكية، ومتحالفة بالمكشوف مع إسرائيل تسير ضمن المسار في الفلك الأمريكي.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد مستمعين الكرام في كل مكان، إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي، السعودية وتبعات الجرائم ضد اليمن، محور وموضوع النقاش. نستمع إلى مساهمة صوتية وصلتنا من الأخ العزيز محمد الموشكي من اليمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم أيها الأخوة الأعزاء في إذاعة طهران، تحياتي لكم المستمعين هذه الإذاعة العزيزة. قبل أن نتحدث عن موضوع اليوم وتبعات جرائم آل سعود بحق اليمنيين، سنتحدث في نقاط مهمة وهو تضامن الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. بكل تأكيد إيران تدفع الثمن وتتعرض، وهذه الهجمات التي تتعرض لها وهذا التسقيط فقط لأنها وقفت مع فلسطين ووقفت مع المستضعفين. وبكل تأكيد كما قال الإمام الخميني قدس الله سره الشريف، إننا يجب أن ننهض جميعا للقضاء على إسرائيل وتحرير الشعب الفلسطيني. هكذا وقفت إيران، ذلك هي تحمل عواقب الآن من قبل هؤلاء المعتدين. بكل تأكيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي آخر الحصون الإسلامية في وجه الاستكبار وعنوان كذلك للاستقلال المقاومة الصامد بعد انبطاح أنظمة العمالة وبعد التطبيع والبيع لإسرائيل من قبل أنظمة العمالة في المنطقة. وبكل تأكيد سنقف متضامنين مع إيران كما تضامنت بدماء أبنائها مع قضايا الشعوب العادلة ضد الأمريكيين والصهاينة والإرهاب، وهذا واجب إخلاقي على كل مسلم يؤمن بالله ويؤمن بكتابه الذي أمرنا أن نعادي أعداء الله وهما الآن الممثلين بأمريكا وإسرائيل. نعم، أما بشأن جرائم أو عواقب جرائم آل سعود، بكل تأكيد الله توعد المجرمين بأن يكون لهم نهاية مخزية، وإن شاء الله بإذن الله قريبتهم أو نهايتهم ستكون وخيمة، فهم يعملون جرائم شنيعة جدا كما يعملها أدواته الاستخباراتية من داعش والقاعدة، فهو عمل جرائم كذلك شنيعة جدا بحق اليمنيين المقتربين سواء في السعودية أو بحق اليمنيين على مستوى في مناطق الحدود أو حتى بحق المهاجرين الأفارقة، كما أسلفنا لكم سابقا أنه استخدم أبشع جرائم بحق هؤلاء الأفارقة المساكين الذي هربوا من ويلات الحرب في بلادهم لأجل لقمة العيش فلم يجدوا إلا الموت في السعودية. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محمد المشكي صنعاء.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكر جزيل لأخ محمد المشكي من صنعاء على هذه المساهمة والمشاركة معنا. الأخ أبو يحيى الضوراني كتب يقول: السعودية وجرائمها ضد الشعب اليمني أصبحت وصمة عار تلاحق هذا النظام المستبد، النظام الدكتاتوري، النظام الظالم الذي استخل موارد الأمة الإسلامية في بلاد الحرمين لخدمة مشروع أمريكا، إلى آخر المساهمة، مع اعتذار الأخ أبو يحيى الضوراني من اليمن، وشكر الجزيل له لكل ما يساهم به معنا في لقاءاتنا في اليمن التصدي والتحدي. شكري واحترامي وتقديري واعتذاري من الشاعر عبد المنعم المتوكل، الشاعر أبو حسنين النقيب، أبو علي الأخ صبحي، الشاعر بشير الصراري، الأخ العزيز علي الموسوي، وكذلك هناك أسماء كثيرة أذكر منها الأخ أبو حسام وأبو علي وأبو فؤاد وأبو عمير وعلي أحمد ديجان، والقائمة تطول. شكري واعتذاري من الجميع، وصلنا إلى ختام هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي، نلقاكم غدا بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
الله أكبر الله أكبر، هزة الحي دلصيم، لو تعادينا جميعا بريا، والله ابن الموت والسم ما نغذم، وسيوف الصادم الحم يا ريا، يا سلاحي يا رصاصة تخلم، مطعني النصر الحضرمية، من غزانا مرحبا لا جهنم، مرحبا بالهجمة البربرية، ما نهاب العامري وابن ملجم، والشجاعة عندنا حيدرية، لا وربي لو من الأرض أعدم، ما أخضعت إلا لرب البرية، مثلنا من يسري الليل نظلم، نضرب الباقي بضربة جارية.
إرادة الله لا قرار، وحكمة الله لا اختيار، إرادة الله وحكمة الله لا اختيار، أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختباري،
إرادة الله لا قراري، وحكمة الله لا اختياري، أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختباري، إرادة الله لا قراري، وحكمة الله لا اختياري، أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختباري،
أراد رب
الله لا قراري، وحكمة الله لا اختياري، أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختبار،
إني رضيت بما ارتضاه لي الإله وما قضاه، ففي هداه وفي حماه مأوى ومنجى لكل ساري، مأوى ومن
الله لا قراري، وحكمة الله لا اختياري، أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختباري،
أقدار ربي يرسمنا رسما، في الأرض عمري أنسا وهما، يوما سعيدا حلوا ويوما، والله في الحالتين جاري، والله في الحالتين جاري،
إرادة الله لا قراري، وحكمة الله لا اختياري، أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختباري،
أعيش عمري القصير هديا كما يريد الإله أحيا، إلى جنان الخلود سعيا، لمستقر بها وداري، لمستقر الله لا اختياري أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختباري تريد في ساحه اختباري تريد في ساحه اختباري.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في حكمه مخاطبا الإمام الحسن سلام الله عليه: يا بني، إياك ومصادقة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. صدق مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه. أعوذ بالله من الأحمق ومن حماقة الأحمق، ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم أن مو لا نصاحب الأحمق، لا نشاهد الأحمق، لأن مشاهدة الأحمق والجلوس مع الأحمق ولو لمرة واحدة، مو مصاحبة ومصادقة، لمرة واحدة يسبب لك مشاكل، يريد ينفعك بس يضرك. الأحمق إلى علامات: أولا سريع الغضب، هذه العلامات راح أخذ لك إياها من الروايات وبعدين راح أذكر لك الرواية. أولا سريع الغضب، تشوفه 24 ساعة غاضب بكلمة واحدة ثيرة، أعصابه ما يمتلك، فاقد لأعصابه. هذه واحدة من أهم علامات الأحمق. اثنين أعماله متهورة، ما يفكر بعواقب الأمور. الإنسان العاقل المفروض يفكر بعواقب الأمور. أنت تريد تتكلم كلام، فكر بعواقبه، بعض الكلمات ممكن تؤدي إلى القتل، بعض الكلمات ممكن تؤدي إلى الاستهانة بالآخرين، بعض الكلمات ممكن تؤدي إلى هتك عرض عائلة عشيرة قبيلة. هذا أعماله متهورة، أقواله متهورة، هذا ما يفكر بعواقب الأمور. هذه الصفة الثانية من صفات الأحمق. ثلاثة، ما يريد يسمع بس يريد يتكلم، ما يريد يفهم، ما يريد يفهم، ما يريد يستمع للآخرين. تشايفين أكو بعض الناس بالمجالس يريد بس هو يسولف، بس هو يريد يسولف، ما ينطي مجال الغير يسولف، ما ينطي مجال الغير يفهمه، فتشوفه 24 ساعة يهذي بتعبيرنا احنا. هاي واحدة من علامات الأحمق. ما يتقبل النصيحة، ما يتقبل الانضباط، ما يتقبل المساءلة، يرفض نصيحة الآخرين، يتصور نفسه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هيك يتصور نفسه، يتصور نفسه أن كلماته هي كلمات الحق. فهذه العلامات إذا شفتها بشخص ابتعد عنه، ابتعد عنه. مو أنا أقول لك ابتعد عنها، أمير المؤمنين يقول: يا بني إياك ومصادقة الأحمق. هذه علامات الأحمق، لا الصادق. يقول أمير المؤمنين، ينطيك علامات راح أذكر لك إياها هسه، أذن اللي الآن لخصتهن إليك هسه راح أذكرها. أمير المؤمنين يقول: إذا تريد تعرف الأحمق أكو إلى علامات. هذه العلامات ثلاث: أولا يتكلم فيما لا يعني، أمور ما تعنيك، مو بدائرة اهتمامك، ما تخصك، ليش تتكلم به؟ مو بدائرة اهتمامك، ما تخصك. تشوف هذا الأحمق من يقعد بمكان ماكو مسألة ما يتدخل به، ماكو قضية ما يتكلم به، إلا رأي بكل المسائل، سياسية، اقتصادية، اجتماعية، دينية، قانونية، فقهية، تشوف كل المسائل هو ما تبوز به، يتكلم فيما لا يعني. بعد وجوابه عما لا يسأل عنه، يجاوب أشياء أنت ما مسؤول عنها، ما حد سائلك. اثنين يتكلمون مع بعضهم، أنت تجي تحشر نفسك وتجاوب، واحد سأل ثاني، أنت ليش تجاوب؟ منو سألك أنت؟ أكو أشياء أنت ما معني بيها، أنت ما مسؤول عنها. وبعد وتهور في الأمور، متهور يتهور في تصرفاته، في سلوكياته. والمشكلة الحماقة داء لا دواء له والعياذ بالله. الله يبعدنا من الحماقة ومن الحمقى، يبعدنا وإياكم. داء لا دواء له، مو شاعر، لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها. أعيت، داء لا دواء له. رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، ينقلها عن عيسى ابن مريم، ورثة الأنبياء أهل البيت سلام الله عليهم، ورثة الأنبياء، مو نخاطبهم عندما نقف على مشاهدهم المشرفة، السلام عليك يا وارث آدم، يا وارث نوح، يا وارث، ورثة الأنبياء. ينقل عن عيسى بن مريم، قال عيسى بن مريم يقول: أنا داويت المرضى فشفيتهم بإذن الله، داويت المرضى، داويتهم، شفيتهم بإذن الله، وأبرأت الأكمه والأبرص هم بإذن الله، عالجت الموتى. عيسى عليه السلام بالقرآن إلى صفات، عالجت الموتى، أحيتهم بإذن الله، ولكن عالجت الأحمق فلم أقدر على إصلاحه. شو الرواية رائعة؟ الأحمق والحماقة داء لا دواء. فأمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: وأكبر الفقر الحمق، أكبر الفقر الحمق. هذا الأحمق فقير واقعا، ما تجد له تقبل في كل مجتمع من المجتمعات. ولهذا يوصي الإمام الحسن في هذه الحكمة، أمير المؤمنين يوصي الحسن في هذه الحكمة سلام الله عليه: يا بني إياك ومصادقة الأحمق. مرات الأحمق أنت ما صادقه، هو يجي يريد يصادقك، هو يحاول، دير بالك. مو دائما الإنسان يسعى إلى مصادقة هذا الأحمق أو ذاك، لا، مرات الأحمق هو يفرض على بعض الناس صداقته. ابتعد عنه، ابتعد عنه. هذه حكمة أمير المؤمنين، هذه وصية أمير المؤمنين: إياك ومصادقة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك يتكلم بكلام يتصور يريد ينفعك، يعمل عمل يتصور يريد ينفعك لكن يضرك. شايفين بعض الناس انت حتى تستحي تقعد وياه في مجتمع، ليش؟ لأن لا كلامه موزون ولا تصرفاته موزونة ولا أفعاله ولا سلوكياته ضمن الضوابط. ساعة يتهور، ساعة يغضب، ساعة يتكلم، ساعة. ولهذا أفضل علاج، أفضل علاج مو للحمق اللي يشيل هذا الأحمق، لا، أفضل علاج لمحاصرة الأحمق في المجتمع أن تبتعد عنه، ابتعد عنه، لأنه ما بيمنفع أبد. حتى منفعته اللي هو يصورها راح يسوي لك فرد منفعة، يسوي لك فرد واجب معين، يسوي لك ترى بمضر. هاي كلمة أمير المؤمنين: إياك ومصادقة الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وإياكم بمحمد وآل محمد، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع السيد نذير الحسني في برنامج درر البلاغة.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للاطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821، مكرر 201، 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821، مكرر 2652967، ومكرر 09821، مكرر 2162628. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989 38 78 4050. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإسلام
ونمط الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم أيها الأحبة في حلقة جديدة من برنامجكم الإسلام ونمط الحياة، ولا يزال الحديث حول المرح ومكانته في أسلوب الحياة الذي يعرضه الإسلام.
أعزائنا، إن من أفضل نعم الله على الخلق نعمة المرح وحب الآخرين والعشق في معناه الصحيح إذا كان تأطره بإطار العقل والفضيلة. وبالنسبة إلى المرح فهو كما يرى علماء النفس من أساليب تخلص الإنسان من ضغوط الحياة والاضطرابات النفسية. وتهتم الشريعة الإسلامية بجانب المرح والنشاط في حياة الإنسان، إذ الإسلام يشجع على المرح والانشراح بشرط أن يسير الوجهة الصحيحة. ويؤكد الإسلام على نقطة مهمة هنا، وهي ألا يكون المرح في باطل الأمور، وأن لا يحجب الإنسان عن عبادته وتوجهه إلى خالقه وشؤون دينه.
أيها الأحبة، ثابت في علم النفس أن حالة من السرور والغبطة تنتاب الإنسان حينما يواجه موقفا إيجابيا، كأن يرى أحدا يكرمه ويحترمه أو يسدي له خيرا ومنفعة. وانتبه الباحثون إلى أن دماغ الإنسان يستجيب لحالة الفرح والسرور أسرع من استجابته لحالة الحزن والغم، فينعكس ذلك على قسمات وجهه وكلامه وسلوكه. وبعد هذا يمكن لنا الوصول إلى هذه النتيجة، وهي أن المرح والسرور حاجة ضرورية لسلامة الجسم وطراوة الروح. ولعل ما يؤيد هذه الحقيقة توصيات علماء النفس وتأكيدات التعاليم الإسلامية على ضرورة إيجاد أجواء المسرة والانشراح في المجتمع. وكما مر، فإن الدين الإسلامي اهتم بتوفير أجواء المسرة للفرد والمجتمع بعيدا عن أجواء الإثم القائمة، فلا مسرة في معصية ولا سعادة إلا في طاعة.
أيها الأكارم، إن المال والثروة يحتاجهم الإنسان كوسيلة للحياة لا غاية، لكن الثروة ليس فيها مفتاح السعادة الأبدية، بيد أن نيل السعادة الدائمة ليس بالأمر العسير، وإن هناك طرقا موصلة إليها، منها أن تكون لدى الإنسان رؤية صائبة حيال ما يجري من أحداث في هذا العالم، ورؤيته على شكلين. في الشكل الأول يرى الإنسان العالم محل راحة عليه أن يستريح فيه ويكسب ما أمكنه من لذائذ. إن الإنسان حينما تكون رؤيته هذه نراه فرارا من المشاكل والصعاب، وإن أحاطته أو ألمت به كان تحملها عليه عسيرا. وعموما فإن هكذا أناس تكون الحياة لديهم مرة المذاق، والحزن فيها مستول على القلب، والشجن ساكن في النفس، فليس للإنسان أن ينال كل ما يريد ويصبو إليه، لأن الرياح قد تجري بما لا تشتهي السفن.
أيها الأفاضل، ثمة رؤية أخرى للإنسان إلى هذه الدنيا، وهي أن حوادث هذه الدنيا وهذا العالم ما هي إلا علائم رحمة الله تعالى ولطفه. وفي النظرة الدينية فإن الدنيا ليست دار الاستقرار والراحة، وإنما هي دار الامتحان وبودقة الاختبار يمتحن فيها الإنسان، فمن نجح في هذا الامتحان نال الفوز في الآخرة. هذان المعنيان أومأ إليهما القرآن الكريم في قوله: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وقوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، صدق الله العلي العظيم. أجل أيها الكرام، غصص الحياة الدنيا ولذائذها ليست دائمة، فما أجدر بالإنسان أن يجعل الدنيا قنطرة توصله إلى السعادة الخالدة في الدار الآخرة. نعم، إن مثل هذه الرؤية حيال الدنيا والآخرة تجعل الإنسان يتعامل بشكل متوازن مع أمور الحياة. وما أروع ما قاله مولى الموحدين وإمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، حيث قال: اعلم أن الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك، فإن كان لك فلا تبطر، وإن كان عليك فلا تحزن.
أيها الأخوة والأخوات، إن الإيمان بالله تعالى هو ضمان وصول الإنسان إلى حالة